والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الزائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المقصد الثاني في الظن، والكلام فيه يقع في مقامين: أحدهما في إمكان التعبد به عقلا، والثاني في وقوعه عقلا أو شرعا. بعد أن انتهى المصنف رضوان الله تعالى عليه عن القاطع وقال بأن حجيته ذاتية لا تنالها يد الجهل، يد الجعل نفيا ولا إثباتا، الآن جاء إلى الظن ويريد أن يثبت هذا المطلب، بأن الظن هل هو كالقاطع لا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتا، أم لا له حساب آخر؟ وهذا الكلام لا يجريه المصنف بالنسبة إلى الشك، وهذا ينقلنا إلى أمر، وهو أن السبب في هذا التبعير هو أن القاطع لأنه كاشف تام يكشف الواقع كما هو، لا يحتاج كشفه إلى شيء حتى يريد أن يتممه الشارع، فهو كاشف تام عن الواقع، فلذا لا تناله يد الجعل لا من الشارع ولا من غير الشارع، لا نفيا ولا إثباتا. ولكن بالنسبة إلى الظن، وإن كان كاشفا ولكن كشفه ناقص، فللشارع إما أن يقول بأن هذا الكشف الناقص لا حجية له عندي، يجوز له أن يقول ذلك، أو يقول بأن هذا الكشف الناقص، وإن هذا الكشف وإن كان ناقصا الحاصل من الظن، ولكن هذا احتمال الخلاف أنا ألغيه فأتمم كشفه. نعم، أتمم هذا الكشف، فالظن يكون كاشفا تاما ولكن ليس ذاتيا كالقاطع، وإنما بواسطة مؤونة من الشارع. ولكن بالنسبة إلى الشك هذا الكلام لا يأتي، لذا لا يبحثه المصنف بأن الظن، نعم، هل يمكن أن يقع؟ وإذا كان ممكنا هل وقع بالفعل أم لا؟ لأننا نعلم بأن الشك لا جهة للكشف فيه حتى يريد الشارع أن يتمم كشفه، أصلا هذا البحث سالب بانتفاء الموضوع. إذا عرفنا مركز البحث، إذا نحن نريد أن نفهم هذا الموضوع، وهو أنه هل صدر من الشارع شيء يدل على حجية هذا الظن الذي يحتوي على كشف ناقص أم لا؟ والبحث عن هذه النقطة تستدعي البحث في مقامين: المقام الأول بالإمكان الوقوعي لهذا الأمر عقلا، بمعنى أنه إذا قلنا بحجية هذا الظن ذي الكشف الناقص، هل يلزم من ذلك محذور ذاتي كاجتماع الضدين أو ارتفاع النقيضين، أو محذور عرضي، المحذور بمعنى أنه التالي الفاسد، أو محذور عرضي كتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة؟ نعم، هذا هو المراد من الإمكان الوقوعي، يعني هل يمكن أن نقول بأن الظن حجة من قبل العقل أو الشرع؟ هل يمكن أن يعبدنا الشرع بهذا الظن، بمعنى أنه لو سمعنا أو لو توصلنا بواسطة هذا الظن إلى حكم من الأحكام، هل يمكن لنا أن نقول بأن هذا الحكم هو حكم من الشارع؟ هذا معنى التعبد، بمعنى أن نأتي بهذا الفعل نتيجة لحصول هذا الظن تقربا للشارع. يعني إذا قام الظن على وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، إذا قطعنا لا شك ولا ريب بأن هذا القطع نعم حجة علينا، فالقطع يعبدنا بامتثال هذا الحكم. ولكن لو حصلت القضية بالنسبة إلى الظن، هل يمكن أن يعبدنا الشارع بالأخذ بهذا الظن ونسبة هذا الحكم المكشوف بواسطة هذا الظن بأنه حكم شرعي إلهي أم لا؟ إذن إمكان التعبد يعني إمكان أن يعبدنا الشارع بهذا الظن كما كان يعبدنا بهذا القطع، بحيث لو كان القطع مخالفا للواقع لكنا معذورين، هذا الظن لو عاملناه معاملة الكاشف الحقيقي ثم اختلف عن الواقع، هل نكون معذورين؟ يمكن أن نكون معذورين أم لا؟ لو قلنا بأنه أن الظن حكما كالقطع يلزم من ذلك محذور ذاتي أو محذور عرضي أم لا؟ هذا هو محل بحثنا. إذا انتهينا من هذا المقام نأتي إلى المقام الثاني، بأنه إذا ثبت الإمكان الوقوعي هل وقع خارجا نعم على أرض الواقع؟ يعني هل هناك إمارة ظنية ورد دليل من الشارع بحجيتها وبتعبدنا إياها أم لا؟ واضح؟ إذن البحث في مقامين، الواقع البحث في المقام الأول بحث علمي بحت لا ثمرة عملية عليه أبدا، وإنما الثمرة العملية بالنسبة إلى المقام الثاني وهو مرحلة الوقوع، بالنسبة إلى الخبر الواحد، بالنسبة إلى ظواهر الكتاب، بالنسبة إلى هذه الأمور. نعم، هل ورد دليل على حجيتها أم لا؟ هذا دليل نافع وأمر مهم. وأما بالنسبة إلى الإمكان وعدم الإمكان، نحن الذين نعلم بالوقوع بعد الإمكان هذا بعد شيء مفروغ عنه، ولكن تتميما عليكم السلام ورحمة الله. يقول بأنه أما المقام الأول، صبحكم الله بالخير، أما المقام الأول وهو مرحلة الإمكان، الإمكان الوقوعي، يقول بأنه المشهور أنه نعم ممكن. هسه شنو دليل المشهور؟ يأتي فيما بعد. ولكن المعروف عن ابن قبة المتكلم والأصولي الذي كان معتزليا ثم صار شيعيا، المعروف عندما يأتي إلى حجية الخبر الواحد، لأنه أنتم تعلمون بأن حجية الخبر الواحد، الخبر الواحد من الإمارات الظنية، نعم، فعندما يأتي إلى حجية الخبر الواحد يقول بأنه الخبر الواحد لم يكن حجة، يعني الظن الحاصل من الخبر الواحد لم يمكن أن يكون حجة، ويستدل بدليلين. الدليل الأول هو مركز ومنصب على عدم حجية الخبر الواحد فقط، لا يمكن تعميمه بالنسبة إلى جميع الظنون. ولكن الدليل الثاني لأنه عام لا يختص بعدم حجية الخبر الواحد، بل يقول بعدم حجية كل ظن، بل عدم إمكان حجيته الظن. أما الدليل الأول لابن قبة يقول عند قياس، يقول لو قلنا بأنه يمكن التعبد بالخبر الواحد بالنسبة إلى الإخبار عن المعصومين لقلنا بإمكان التعبد بالنسبة إلى الإخبار عن الله عز وجل. بعبارة أخرى يعني لو جاء زرارة وقال قال الصادق عليه السلام كذا، إذا يمكن أن يكون قول زرارة الذي هو قول خبر واحد، لو جوزنا أن يكون حجة ومعبدا لي بحيث أحذف زرارة وأقول قال الصادق، لأن المخبر مخبر ثقة، ففي هذه الحالة إذا جاء شخص وقال بأنني أتيتكم بأحكام من الله سبحانه وتعالى وكان ثقتان، يجب عليكم أن ماذا؟ أن تقبلوا هذه الأخبار وتقولوا مؤدى خبره بأنه قال الله، كما أنكم في المثال الأول حذفتم الواسطة زرارة وقلتم قال الإمام الصادق. لماذا؟ لأن المخبر ثقة. بالنسبة إلى الإخبار الثاني الذي يأتي ويقول بأنه قال الله، فإذا كان ثقة يجوز لنا أن نحذف المخبر ونقول قال الله، ولا شك ولا ريب بأنه قام الإجماع على بطلان إمكان هذا الأمر. بعبارة ثالثة، إذا كان يمكن التعبد بالخبر الواحد بالنسبة إلى الفروع لكان التعبد بالخبر الواحد ممكنا بالنسبة إلى الأصول، أصول العقائد أيضا، والحال أنه قام الإجماع بعدم إمكان التعبد بالخبر الواحد بالنسبة إلى أصول الدين. هذا الدليل الأول، وهو خاص بعدم إمكان حجية الخبر الواحد. الدليل الثاني يقول أن الخبر الواحد مهما كان المخبر ثقة ولكن نحتمل أن يكون مخطئا للواقع، ما عدنا في الجزم بأنه دائما ماذا؟ مصيب للواقع، ولكن نقول إذا كان 80% مصيب للواقع 20% إذا تخلف عن الواقع نفدي هذه 20، نضحي بهذه 20 في مقابل 80، يعني نلغي احتمال الخلاف، ولكن الخلاف موجود. فيمكن هذا ثقة، زرارة ثقة، ينقل عن الصادق عليه السلام، ولكن والحال أنه قد اشتبه وأخطأ في النقل. الإمام يبين الحكم الواقعي، ولكن إخبار زرارة نتيجة للخطأ نعم وبعض الملابسات يمكن أن ينسب شيئا للإمام الصادق لم يقله، فنتيجة لورود هذا الاحتمال سوف يكون إمكان حجية الخبر الواحد، هذا الإمكان سوف يجعل الحلال حراما والحرام حلالا، أو بتعبير صاحب الكفاية سوف يكون موجبا لتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. يعني إذا كان تحليل الحرام، يعني الحرام واقعا كان حراما ولكن مؤدى الخبر الواحد ماذا؟ كانت الحلية، فهذا يكون ماذا؟ إلقاء في المفسدة. وإذا انعكس الأمر في الواقع كان حلالا وقام الخبر الواحد على الحرمة، فالنتيجة ماذا تكون؟ تفويت المصلحة. فإذا فرارا من هذا المحذور نقول بعدم إمكان حجية الخبر الواحد أو عدم إمكان الظن الحاصل من الخبر الواحد. وأنتم تعلمون بأن هذا الدليل الثاني لم يختص بعدم إمكان حجية الخبر الواحد فقط. ليش؟ لأنه مشترك في العلة مع جميع الظنون، لأنه الظنون قد تصيب الواقع وقد لا تصيب. نعم، فكل ظن قد يصيب وقد لا يصيب. فإذا قلنا بإمكان حجية هذا الظن الذي لم تحرز إصابته، معنى ذلك يلزم من ذلك تحليل الحرام أو تحريم الحلال. زين، هذا هو رأي ابن قبة. احنا أشرنا إلى المشهور بأنه يقول الإمكان الوقوعي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى حجية الظن مطلقا ليس بالخبر الواحد فقط. ما هو دليلهم؟ دليلهم يقول بأننا لماذا لا نقول بالإمكان في مقابل الإمكان الوقوعي؟ هو الامتناع خوفا من محذورين، إما محذور ذاتي مثل اجتماع الضدين، وإما أن يكون محذورا عرضي وهو شنو؟ تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. وكلاهما نقطع بعدم تحقق أي محذور من هذين المحذورين واقعا. فإذا لم نقطع بعدم تحقق أي واحد من المحذورين حتى يكون ممتنعا، فإذا نقطع بالإمكان. نعم، هذا هو دليل المشهور الذين يقولون بالإمكان الوقوعي. الشيخ الأنصاري يقول بأنه هذا الدليل دليل من يعلم الغيب، لأنه الشخص الذي يدعي بأنه يقطع بأن أي محذور من المحاذير الذاتية والعرضية لا تتحقق، لازمه أنه يعلم جميع ملاكات الأحكام المحسنة والمقبحة، ثم يجزم في هذا المورد بأنه لم تكن هناك مفسدة تتحقق على إمكان حجية هذا الظن. ولا أحد يعلم بالملاكات، فالأحسن أن نقول بأن هناك طريقة للعقلاء، بأنه إذا سمعوا بشيء لا يقبلونه 100% ولا يرفضونه 100%، وإنما يقولون بأنه أي المحاذير التي تتحقق بالنسبة إلى هذا الخبر، إذا رأوا أنه لا يلزم منه دور ولا يلزم منه اجتماع نقيضين، ارتفاع نقيضين أو اجتماع ضدين، نعم يا مولانا، من أنت هذه المحاذير إذا لم تتحقق، لا إلقاء في المفسدة لا تفويت مصلحة، ذاك الوقت يقولون بأنه إلى الآن بحسب تتبعنا لم يتحقق في مقابله محذور، إذا تحقق لكل حادث حديث. نعم، هذه هي طريقة العقلاء. نحن بالنسبة إلى إمكان التعبد بالظن نقول بحسب ما تفحصنا وتحرينا لم يلزم محذور لا ذاتا ولا عرضا على هذا الإمكان، فلذا نقول بعدم قطعنا بتحقق المحذور لأننا فحصنا فلم نجد. نعم، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ولكن في محل بحثنا عدم الوجدان كاف لإثبات الإمكان. عدم الوجدان كاف في ماذا؟ إثبات الإمكان. نحن لا نريد أن نقول منه لأننا لم نجد إذن لم يكن موجودا، لا، نحن نريد أن نقول بأنه إذا لم نجد يمكن أن لا يكون موجودا. نعم، فإذن وهي طريقة عقلائية مثل ما يقول ابن سينا: كلما طرق سمعك بدعه في بقعة الإمكان، ما لم يذد عنه واضح البرهان. فهذا هو الأحسن. انزين. وأما بالنسبة إلى دليلي ابن قبة، أما الدليل الأول يقول أنه ادعى بأنه قام الإجماع على عدم إمكان التعبد بالإخبار بالله سبحانه، بالإخبار عن الله سبحانه وتعالى، يعني الإخبار في أصول الدين. نقول أولا الإجماع دائرته الوقوع لا الإمكان، يعني يمكن أن يقوم الإجماع على عدم حجية الظن، وأما أن يقوم الإجماع على عدم إمكان حجية الظن هذا خارج عن دائرة صلاحيته. دائما الإجماع، لأنه الإجماع بالنسبة إلى شيء محقق لا بالنسبة إلى شيء يمكن أن يتحقق أو يمكن أن لا يتحقق. هذا أولا. إذن إنما قام، إذا قام الإجماع واقعا قام على ماذا؟ على عدم الوقوع، لا على عدم إمكان الوقوع كما تريد أن تستفيد منه يا ابن قبة. هذا أولا. ثانيا، أنت ماذا فعلت؟ قست الإخبار عن النبي بالإخبار في الفروع، ويتوجه عليك عدة محاذير. المحذور الأول أنه أصلا هذا قياس، والقياس باطل. ثانيا، لو أعرضنا عن إشكال القياس فهو قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن المقيس عليه وهو إمكان التعبد بالإخبار عن الله سبحانه وتعالى يفترق ويختلف عن المقيس وهو شنو؟ إمكان التعبد بالفروع. لماذا؟ لأن الذي يخبر عن الله سبحانه وتعالى يلازم قبول إخباره، قبول نبوته عن الله عز وجل والرئاسة العامة في الدين، وهو منصب يطمح إليه كل إنسان عاقل. فالأمر خطير، لا يمكن أن يقبل، لأنه إذا قبلنا بأنه هذا الذي جاء لنا بخبر عن الله أنه لابد وأن يكون ماذا؟ نبي من قبل الله سبحانه وتعالى حتى يكلفه بإيصال هذا الخبر، بخلاف الإخبار بالفروع. نعم، قد تكون هناك دواعي للفخر بأنني أنا راوٍ من رواة الإمام بحيث أنقل لكم بأن الصلاة الكذائية صحيحة أو باطلة، ولكن الداعي أخاف بكثير من الداعي بالنسبة إلى الإخبار بالله. فقد يكون عدم إمكان التعبد بالإخبار عن الله سبحانه وتعالى نظرا لهذه المحاذير من هذه الناحية لا يجوز الإمكان، ولكن بالنسبة إلى الفروع لأن هذه المحاذير ما موجودة أو موجودة بالوجود الضعيف نقول بإمكان التعبد بالنسبة إلى الفروع. إذن هناك ماذا؟ فارق بين المقيس عليه، بين المقيس وبين المقيس عليه في هذا القياس. الجواب الثالث أو الرابع صار الثالث قبل ذاك، بعدين أكو فد جواب هو ما يأشر إلى الشيخ، بس هو أنه إحنا جاي نتكلم بالإمكان الوقوعي عقلا، وهو خارج عن دائرة الإجماع. الإجماع بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الشرعيات. وأما بالنسبة إلى الأمور العقلية الإجماع لا حجية له أبدا على جميع المباني. فإن الإجماع لا نفوذ له فيما نحن بصدده. الجواب الأخير يقول أن كلامكم من عدم الإمكان أيها ابن قبة، وكأنه نحن نريد أن نبني أصول عقائدنا وجميع فروعنا على الخبر الواحد، فلذا تقولون بأنه هناك محاذير كثيرة على هذا الإمكان، فلذا تقولون بالامتناع. نحن نقول بأنه الحمد لله أصولنا العقائدية كلها مستقات من أدلة قطعية، وكذلك الأدلة في الفروع أيضا أدلتها قد لا تكون كلها قطعية ولكن معظمها قطعية. غاية ما هناك لا شك ولا ريب هناك ظالمون من حكام وغير حكام، ليس من مصلحتهم شهرة المعصومين، نعم صاروا سببا في دثر هذه المعارف الإلهية، فنحن نحتج بالخبر الواحد إنما هو في حيز ضيق من هذا المجال. ولا تتصورون بأنه إذا قلنا بأنه الخبر الواحد حجة نريد أن نثبت جميع معارفنا من الأصول ومن الفروع، إنما هو المجال للخبر الواحد إنما هو مجال ضيق. هذا بالنسبة إلى دليله الأول. وأما بالنسبة إلى دليله الثاني يقول قد أجاب عنه صاحب الفصول بجوابين. الجواب الأول جواب نقضي بأنه يا ابن قبة إذا لم يمكن التعبد بالخبر الواحد في الفروع، نعم لأنه موجب لتحليل الحلال وتحريم الحرام، إذن كيف تقولون بالنسبة إلى حجية الفتوى على الجاهل؟ فتوى أيضا ظنية، نعم، وأنت تقبل بأنها حجة على يعني قول العالم حجة على الجاهل، والحال أن الفتوى قد تكون مصيبة للحكم الواقعي وقد تكون مخطئة، فكيف تقول بالصحة؟ كذلك قاعدة اليد البينة في الموضوعات، نعم قد تقوم البينة ولكن هذه البينة هسه إما نتيجة للخطأ أو كذا، فهذا هم يلزم منه تحليل الحرام وتحريم الحلال، بل أكثر من ذلك حتى القطع قد يكون مخالفا للواقع لأنه في الواقع جهلا مركبا. فإذا يجب عليك أن تقول بعدم إمكان حجية هذه الأمور حتى القطع، وهذا مما يضحك الثكلة. زين هذا الجواب النقضي. الجواب الحلي أكو شيء بالعبارة وأكو شيء في الواقع، أصل المطلب إشكال صاحب الفصول هو هذا، بأنه ماذا يريد من تحليل الحرام وتحريم الحلال؟ هناك أربعة صور متصورة. أولا أن يكون تحريم الحلال الظاهري واقعا، يعني الحلال الظاهري يكون حراما واقعا، هاي فت صورة يمكن أن يكون هي مرادة. الصورة الثانية تحريم الحلال الظاهري ظاهرا، يعني الحلال الظاهري نتيجة لإمكان التعبد بالظن يكون ماذا؟ يكون حراما ظاهرا، هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون تحريم الحلال الظاهر الحلال الواقعي، تحريم الحلال الواقعي واقعان. الصورة الرابعة أن تكون ماذا؟ تحريم الحرام الواقعي ظاهرا، يعني الحلال الظاهري بواسطة التعبد بالظن يكون حلالا ظاهريا، يعني هو بالواقع حرام واقعي، ولكن قام الخبر الواحد على حليته. يقول صاحب الفصول: الثلاثة الصور الأولى لا تلزم، لا تلزم من القول بإمكان التعبد بالضرب. لماذا؟ لأنه الصورة الأولى تحريم الحلال الظاهري واقعان. هل الظن يمكن أن يثبت الحكم الواقعي حتى يكون قيام الخبر الواحد موجبا للحرمة الواقعية في مقابل ماذا؟ الحلال الظاهري. هذا أصلا مو معقول. أنت عندما تسميه ظاهري يعني مدلول
ظاهري.
مدلول الظن. فكيف يستطيع هذا الخبر الواحد، الظن الحاصل من الخبر الواحد، أن يجعل الخبر الظني مؤداه واقعيا؟ ما 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 معقول هذا الشيء أصلا، تصوره ما ممكن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون ماذا؟ الخبر الواحد الدال على التحريم يكون قد حرم الحلال الظاهري ظاهرا، يعني جعله حراما ظاهرا. هذا هم كلام مو معقول. ليش؟ لأنه الحكم الظاهري هو ماذا؟ هو مدلول الخبر الواحد. فكيف يستطيع المدلول الخبر الواحد، نعم، وما ثبت بالخبر الواحد مثلا يعني بالظن، أن يغير هذا الحكم الظاهري إلى حكم ظاهري آخر؟ واضح؟ يعني ما عنده هيك قدرة؟
نعم، ظاهري لظاهري.
ليش؟ لأنه الظاهري يعني شنو؟ يعني مدلول الخبر الظني. فكيف يستطيع أن يتناول الخبر الظني الأول، يعني الحكم الظاهري الأول، ويبدله إلى حكم ظاهري آخر؟ ما ممكن. الصورة الثالثة بعد أوضح، أنه تحريم الحلال الواقعي واقعان. قلنا بأنه الخبر الواحد لا يستطيع أن يثبت الحكم الواقعي. يبقى الصورة الرابعة. نقول الصورة الرابعة لا محذورة فيها. ليش؟ لأنه الحكم الواقعي إنما هو حجة علينا فيما إذا كنا نستطيع أن ماذا؟ أن نصل إليه، وإما إذا كانت يدنا مقطوعة عن الواقع ففي هذه الحالة نسلك الطريق الذي يوصلنا إلى ماذا؟ إلى الواقع أكثر، فقد يكون مصيبا فبها ونعمة، وقد يكون مخطئا فنكون معذورين. هذا الحكم في عدم، في حالة عدم إمكان الحصول على الواقع هو حكم ظاهري. فإذا المحذور الرابع تحريم الحلال الظاهري ظاهرا لا إشكال فيه، وهو متبع بالنسبة إلى كل مورد تنقطع اليد عن ماذا؟ عن الحكم الواقعي. إذن هذان جوابان من صاحب الفصول بالنسبة إلى ابن قبة، ولكن مشكلة صاحب الفصول أنه هذا الصورة الرابعة إذا بهذا الحاد ما كان بها محذور، ولكن المشكلة نعم أضاف إليها بعض العبارات التي ممكن أن تشوش الأمر وتوصلنا إلى التصويب. لذا الشيخ الأنصاري أعرض عن هذا الجواب لجواب آخر. ماذا قال؟ قال بأننا نحن ننكر الحسن والقبح الذاتيين بالنسبة إلى الأفعال، وإنما حسن الفعل وقبحه أمران اعتباريان بحسب الوجوه والاعتبارات. مر علينا مذهب صاحب الفصول في البدايات. ثم مثل مثالا قال ممكن أن يكون الحكم الواقعي مثلا حرمة قتل المؤمن. نعم، فإذا قتل المؤمن يكون ماذا؟ قبيحا واقعا، ولكن يقوم ظن، نعم، فيجب العمل بهذا الظن، يكون العمل بهذا الظن سببا لتبدل عنوان قتل المؤمن من قبيح إلى ماذا؟ إلى حسن. هذا كلام يعني يلزم منه التصويب. إحنا ماذا نقول المخطئة؟ نقول بأنه نعم إذا انقطعت يدنا عن الواقع، مثل ما إذا قطعت بأن هذا النفس المؤمن بأنه لا كافر محارب يجب القتل فقتلته، لا أحد يقول بأنه قتل المؤمن الفعل يكون حسنا. نعم، فعل يبقى بأنه قبيح لأنه بالواقع قتل مؤمنا، غاية ما هناك يكون ماذا؟ معذورا لقطعه بالنسبة إلى قيام الأدلة الظنية أيضا كذلك من هذه الناحية، لذا يسمون بأنهم مخطئون. والحال أن تتمة كلام صاحب الفصول توصلنا إلى ماذا؟ إلى التصويب. فلذا أعرض عنه الشيخ الأنصاري بجواب أمتن. يقول المقصد الثاني في الظن والكلام فيه يقع في مقامين. قلنا بأنه لماذا أصلا البحث في الظن؟ لأنه بعد أن أثبت بأن القطع يد الجعل لا تناله، هنا يريد أن يقول بأنه يمكن أن نقول بأن يد الجعل تنال الظن أم لا. ليش؟ لأن الكشف لم يكن كشفا تاما، ولكن هذا الكلام لم يأتي بالنسبة إلى الشك أبدا. ليش؟ لأنه لم يكن فيه جهة كشف. أحدهما، أحد المقامين، في إمكان التعبد بالظني عقلا. قلنا بأنه المراد من التعبد شنو؟ يعني القول بالحجية، يعني أن نتعبد ونقول بأن هذا الحكم الذي وصلنا إليه عن طريق الظن هو حكم الله. نعم، هل يمكن ذلك؟ والثاني، المقام الثاني، إذا أثبتنا هذا الإمكان نتكلم في وقوعه عقلا، بأنه هل هناك دليل عقلي قال بأن الظن الفلاني حجة أم لا. طبعا هذا العقلان يعني يمكن أن يكون ناظرا إلى الانسداديين الذين هم يقولون بأنه إذا كان الباب من سدان للوصول إلى العلم العقل يحكم بأنه ماذا؟ الظن حجة. وأما على القول الفتحين أصلا هذه العقلا هنا بعد تكون زائدة. إحنا كلامنا في الوقوع الشرعي، هل هناك دليل شرعي على ماذا؟ على وقوعه. أما الأول فاعلم أن المعروف هو إمكانه، يعني إمكان التعبد بالظن. ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة في استحالة العمل بخبر الواحد، هو في صدد إقامة الدليل لاستحالة العمل بخبر الخبر الواحد، يعني استحالة التعبد بالخبر الواحد. نعم، في استحالة العمل بخبر الواحد عموم المنع لمطلق الظن، وإن كان هو بصدد إثبات عدم حجية خبر الواحد، ولكن دليله الثاني يكون عاما لمطلق الظن. فإنه استدل على مذهبه بوجهين. الأول أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المعصومين بشكل عام، يعني في الفروع، لجاز التعبد بالخبر الواحد في الإخبار عن الله تعالى، يعني في الأصول، والتالي باطل إجماعان. يعني شنو؟ يعني إمكان التعبد بالخبر الواحد في الإخبار عن الله هذا إجماعا باطل، فالتالي باطل فالمقدم مثله. الدليل الثاني، الوجه الثاني، والثاني أن العمل به أي بالخبر الواحد موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، يعني بعبارة أخرى من حيث الملاك موجب لتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما وبالعكس. وهذا الوجه كما ترى، يقول الشيخ، وهذا الوجه يعني الوجه الثاني كما ترى جارا في مطلق الظن، بل في مطلق الأمارة الغير العلمية وإن لم يفد الظن. مثل شنو؟ مثل القرعة، أمارة ولكن أصلا لا تفيد الظن أيضا. إذن الدليل الثاني وإن كان منصبا على عدم إمكان حجية الخبر الواحد، ولكنه سيال يشمل جميع الظنون. واستدل المشهور على الإمكان، احنا ذكرنا بأنه المشهور قال بالإمكان ولكن لم نذكر دليلهم، الآن يذكر دليلهم. يقول واستدل المشهور على الإمكان، يعني إمكان التعبد بالظن، بأن نقطع بأنه لا يلزم من التعبد بالظن محال، لا محال ذاتي ولا عرضي. الشيخ الأنصاري يقول هذه دعوة كبيرة وفي هذا التقرير نظر، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسنة للأفعال والمقبحة للأفعال، وعلمه أي علم العقل بانتفاء الجهات المقبحة، يعني يكون فد واحد يعرف الجهات المحسنة والمقبحة مثل ما يعرف أصابع يديه، ثم يقول بأنه استعرضنا جميع الجهات المقبحة فلم نجد جهة مقبحة واحدة، فلذا قطعنا بعدم تحقق المحذور. هذا لا يمكن وهو غير حاصل فيما نحن فيه. ليش؟ لأنه يحتاج إلى علم غيب، فالأولى أن يقرر هكذا. إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، يعني كل ما استعرضنا ما شفنا فد محذور لا ذاتي ولا عرضي على القول بإمكان التعبد بالظن. وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان كما قال. إذن لا تعترض علينا بأنه تقول عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، احنا ما نريد نثبت عدم الوجود، وإنما نريد أن نثبت الإمكان نتيجة لعدم الوجدان. زين. والجواب عن طبعا هذا قلنا قد يكون إشارة إلى ما قاله ابن سينا بأنه كلما قرع سمعك فدعه في بقعة الإمكان. والجواب عن دليله الأول، دليل ابن قبل الأول، أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع، بمعنى عدم الإمكان. أصلا مو من صلاحية الإجماع أن يقوم على عدم إمكان شيء، صلاحية الإجماع أن يقوم على ماذا؟ على عدم وقوع ذلك الشيء، فيحصل للمجمعين بأنه لم يقع. أما عدم الإمكان فهو خارج عن محدودية وصلاحية الإجماع، مع أن عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله تعالى. شنو سويت؟ أولا قست، وهذا القياس باطل أصلا، هو من عندما قال قياسا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن القياس هو أمر باطل وليس من مذهبنا القياس. ثانيا لو قبلنا ذلك بعد تسليم هذا القياس، لأنه قياس مع الفارق بالنسبة إلى الإخبار إلى الله، أكو دواعي خاصة تثبت للإنسان أنه ماذا؟ بأنه نبي صاحب رسالة الذي أخبر، ولكن بالنسبة إلى الإخبار عن الفروع ليس كذلك. ولذا الرواة إلى ما شاء الله يمكن أن يصيبوا، ممكن أن يخطئوا. فإذا هذه الدواعي غير موجودة أو موجودة بشكل أضعف بكثير بالنسبة إلى الفروع. فإذا لا يمكن قياس الإخبار عن الله في الأصول بالنسبة إلى الإخبار عن المعصومين في الفروع. مع غض النظر عن هذا، إنما هو يعني عدم الجواز فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد. هنا يصير شنو؟ نعم، يلزم منه بأنه لا يمكن، وتلزم منه محاذير كثيرة وما شابه ذلك، لا مثل ما نحن فيه مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلة القطعية، لكن عرض اختفاؤها من جهة العوارض وإخفاء الظالمين للحق، فاستنجدنا بالخبر الواحد لتمييز الحق عن الباطل مما يخبر عن المعصومين. إذن مجال مناورة الخبر الواحد مجال ضيق، وليست له تلك السعة بحيث نريد أن نبني جميع أصولنا وفروعنا أو معظمها على هذا الخبر الواحد، حتى تقول بعدم إمكان لحصول الامتناع إما ذاتا وإما عرضا. وأما دليله الثاني وهو لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فقد أجيب عنه تارة بالنقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم كالفتوى. كيف تقول؟ والحال أنه قد تكون الفتوى مخالفة للواقع والبينة واليد في الموضوعات، بل القطع أيضا، لأنه قد يكون جهلا مركبا. وأخرى بالحل، بأنه إن أريد تحريم الحلال الظاهري، شوف هذا عندما يقول تحريم الحلال الظاهري خلص الوقت، حتى إحنا اللي ادعيناه نريد نثبت بأنه هذه العبارة كيف يفهم منها أربع صور، والحال أنه أشار إلى ثلاثة منها فقط. هذا ما نذكره، وصلى الله على محمد.